أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لا أحد يرغب عن دين إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهذه الكلمة يعني في إعرابها نوع من الخفاء والغموض. عند المعربين، ولذلك اختلفوا فيها. لا أحد يرغب عن دين إبراهيم إلا من سفيه نفسه. هل سفيه فعل مشرب معنى فعل آخر؟ هل سفيه تتعدى ولا تتعدى؟ هل نفسه مفعول للسفيه أو للفعل المقدر بعد سفيها الذي نابت عنه السفيها، أو سفيها شبه المفعول أو منصوب بنزع الخافض أو تمييز؟ أقوال للمعربين. سفيها أصلها في نفسه، سفيها نفسه جهيل نفسه أو بقى نفسه، وكل هذه الأقوال قال بها بعض المعربين، إلا أن الذي اختاره أبو حيان أن سفيها تتعدى وتقصر، تكون يعني متعدية لازمة وتكون متعدية، وأن هنا استعملت متعدية، وأن هذا الذي لا يكون فيه الكلام يضرب بعده. أما من قال منصوبة بنزع الخافض، فنزع الخافض لا يكون بالفعل، يكون بالصفة المشبهة. أما من قال منصوبة بشبه المفعولية، أما من قال منصوبة بنزع الخافض، هذا لا ينقاس إلا في أن وأن، أما غيره فسماعي. أما من قال هي مشربة فعل آخر، هذا يحتاج إلى دليل. أما كون سفيها تتعدى ولا تتعدى وهنا جاءت متعدية، يكون الكلام على بابه، ما فيه مشكلة. أما الذي يقول نفسه هي تمييز، ولأن الإضافة إلى الضمير كأن فيها نوع من الخفاء حتى تكون شبه النكرة، فكان سفيها نفسه سفيها نفسا، فهذا له وجه من النظر. نعم. إذن لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من أوبق نفسه أو جهيلها أو سفيها نفسه كما قال، أو سفيهت نفسه على ما يقال. إذن الذي يرغب عن ملة إبراهيم أوقع نفسه في الهلكة. نعم. لأن السفه في اللغة الخفة والطيش. نعم. وسمي السفيه السفيه لأن عقله طائش، ولذلك السفيه في الشرع يحجر عليه لأن تصرفه غير سديد، والإسلام يحافظ على عقول الناس ويحافظ على أموالها وأبدانها وأعراضها وأنسابها، يعني ستة أمور لا يمكن العالم يستقيم إلا بالمحافظة عليها: الدين والنفس والنسب والعرض والمال والعقل، وكل من هذه وضع سياج عليها. فالدين لا يقبل تبديله، والعقل من تعرض له فله الدية، والعرض يضرب 80 جلدة، والنسب من انتسب لغير أبيه ويحرم تحرم الفاحشة، يعني دين راقي الحقيقة الإسلام. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولقد اصطفينا إبراهيم في الدنيا بأن جعلناه أمة، وبأن أمرنا نبينا باتباع دينه، وجعلناه يعني مقربا منا وخليلا لنا، وإنه في الآخرة لمن جملة عبادي الصالحين. ولذلك لما أمره ربه بكلمات قام بها كلها ووفاها، ولما أمره ربه بذبح ولده أخذ المدية وتله للجبين، حتى قال له ربه وفديناه بذبح عظيم. وإنه جل وإنه إبراهيم رضي الله عنا وعنه وصلى عليه وسلم لمن الصالحين. اذكر حين قال له ربه أسلم انقاد، قال أسلمت انقدت لرب العالمين. ووصى بها أي بهذه الكلمة التي هي أسلم، لا إله إلا الله، الإخلاص، الاستقامة. وصى بها الله تعالى إبراهيم، ووصى بها إبراهيم هذه الكلمة التي أمر الله تعالى بها إبراهيم، وصى إبراهيم بها بنيه على القراءة المتواترة، ما في قراءة شاذة. ووصى بها يعقوب أيضا بنيه قائلين يا بني إن الله اصطفى اختار لكم الدين الصحيح فلا تموتن إلا وأنتم إلا والحال أنكم منقادون مستسلمون لله مخلصون العبادة لله. وقد تكرر في هذه الدروس المباركة أن هذا الدين جاء لثلاث معاني، نكرر هذا لأنه يختصر علينا الطريق. القرآن جاء لثلاث جمل، هذه الجمل تتخذ دوائر. الجملة الأولى لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، وهذه أكبر أخذت أكبر حيز من القرآن في بيان وحدانيته في خلقه وفي علمه وفي قدرته وفي إحاطته بالكون. وهذه الكلمة تتخذ أشكال لا يعلمها إلا الله، اعلم أنه لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم فلا تجعلوا لله أندادا، ألا تعبدوا إلا إياه. وقلنا إن كل المخلوقات في القرآن دالة على الخالق، كل المخلوقات، البحار والأشجار والسماوات والأنهار والليل والنهار والنجوم، كل هذا دلالة عليش على الخالق. وأمرنا بالتفكر وبالتعقل وبالتدبر. ونبينا شكا قومه لربه لهجرانهم القرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال في قد أفلح المؤمنون أفلم يتدبروا القول، وقال في محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا تأملنا وجدنا أول شيء الوحدانية وأدلتها وبراهينها وما يتبع ذلك، ثاني شيء إثبات النبوة وأن هذا الرجل نبي من عند الله ومعجزته القرآن، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن.
قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وصل الأربعين يسمونه الأمين وفجأة قال لهم أنا مرسل من عند الله وقال لهم هذا كلام من عندي وقد يكذب علي وهذا كلام من عند الله معصوم. وقال للذين معه إن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. هو سفه أحلامهم وعاب آلهتهم وطلب منهم كلام يستحيل أن يكون يستطيعون أن يردوه بكلام ويقاتلون ويفقدون أموالهم وأولادهم وذراريهم وهم يستطيعون أن يردوا الكلام بكلام. قال لهم أنا عندي كلام فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض فإن عجزتم فاعلموا أني رسول من عند الله وتعالوا ادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم. فديننا مبني على قواعد وأسس ينبغي أن نشرحها وأن نبينها للعالم لننقذ البشرية. هذا الدين لو نبينه ما يبقى كافر على وجه الأرض إلا من كتب الله له الشقاوة. النقطة الثالثة من آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار. هذه النقاط الثلاثة تتخذ مئات الأشكال. ذلك ديننا لا يمكن أن يقاوم إلا بأمرين وهما التجهيل والتكميم. ديننا يقاوم بالتجهيل والتسكيت لا يمكن أن يقاوم بغير هذا. فإذا قام المسلم وبين الدين كل من سمعه يقول لا إله إلا الله أو يكابر. ولذلك ما أمام من سمع هذا الدين أمامه طريقان. طريق التي سلكها سحرة فرعون فألقي السحرة ساجدين لما رأوا العصا تلتهم الحياة أيقنوا أن هذا خارج عن الكون وأن هذا من الله لعلمهم بالسحر. قال تعالى فألقي السحرة قال فلم يقل فسجد السحرة. ولما أراد أن يفعل بهم أكبر ما يخوف الناس قالوا له في الشعراء لا ضير إنا إلى ربنا منقلب لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وقال في طه حاكيا عنهم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا. هذا الدين إذا دخلت معانيه وحقائقه بشاشة القلوب لا يمكن أن يقاوم الإنسان. ولذلك أكبر مشكلة عند أعداء الدين أن يدخل الإيمان في قلوب المسلمين. ما يخاف يريد الجنة خلاص. النقطة الثانية هي أن يكابر السامع. إذا جاء الدين ببراهينه كابر السامع كما فعل قوم إبراهيم لإبراهيم لما قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طيب ما هؤلاء ينطقون كيف تعبدون؟ هؤلاء لا ينطقون فأين العقل كيف تعبد ما لا ينطق ولا ينفع؟ بعدين قال حرقوه وانصروا آلهتكم. هذه مكابرة هذا ما هو جواب. الجواب شيء معقول فلذلك نحن الحقيقة أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين لسكان الأرض وأن ننقذ البشرية.
ووصى بها إبراهيم
بنيه ويعقوب، وصى بها إبراهيم بنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب ابن إسحاق، قائلين لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين واختاره لكم الدين الصحيح، فلا تموتن إلا وأنتم مستسلمون منقادون لله تعالى ولشرعه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أكنتم شهداء؟ لم تكونوا شهداء وقت حضور يعقوب الموت. أم كنت إذا حضر يعقوب الموت وقت حضور يعقوب الموت حين قال لأبيه لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. قالوا هنا العم أب وإسحاق، نعبد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون منقادون. إذن العبادة لا تصلح إلا لله، وصرف العبادة لغير الله هذا أمر لا يجوز، والاستهانة بوحدانية الله أمر لا يجوز، وتعليم أسماء الله ودعائه بمقتضاها أمر مطلوب ومفيد وقمن باستجابة الدعاء. والله جل وعلا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع كرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ونصيب الجنة واحد من الألف. فيا أحبتي، كثير من المسلمين يصرف حقوق الله للمخلوقين، وهذا أمر لا يجوز. من صرف حقوق الله للمخلوقين قولهم: إن الأولياء يعلمون الغيب، والغيب من خصائص الربوبية. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ممن يتجاوز في حق المخلوقين يقولون إنهم يجيبون المضطر إذا دعاه، والله قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال بعدها: بل أكثرهم لا يعقلون. قال: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تتفطنون، لأن هذا مثل خلق الجبال. فالحقيقة نحن لا ينقصنا إلا أن نعطي وقتا لفهم ديننا، فإذا فهمنا ديننا تمثلناه فأصلح لنا ربنا دنيانا وأخرانا ودفع عنا شر الشياطين. ولكن الله تعالى خلق الكون بقانون المعاوضة: أوفوا بعهدي. تلك أمة مضت، إبراهيم قد خلت، مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا، قالت اليهود: كونوا يهودا، وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا. قل: لا، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وقال أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فكيف يكون إبراهيم يهودي ونصراني والتوراة والإنجيل أنزلت بعده؟ هذا كلام قاطع ومسكت. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني هذا الإسلام ليس يهودية ولا نصرانية، الإسلام هو أن يتبع المسلم ما جاءه من ربه فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي دي. وكل الأنبياء يصدقون بعضا، ومن كفر بنبي من الأنبياء كفر وخرج عن الإسلام. ما الذي يكفر ببعض الإسلام ويؤمن ببعض جزاؤه جهنم والذلة في الحياة الدنيا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا إعجاز قرآني. إذن كل الديانات بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة، وأهلها مأمورون باتباعه. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالنصرانية الصحيحة الآن أهلها يتبعون الإسلام، واليهودية الصحيحة أهلها يتبعون الإسلام، وأنبياؤهم أخبروهم أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه. وقال لعمر: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى ينزل حاكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل الديانات هي الآن منسوخة، والذي يريد أن يتبعها يتبع الإسلام لأنها مأمورة باتباع الإسلام وهي محرفة ومنسوخة. أما الإسلام فهو محفوظ ونبيه خاتم الأنبياء وباق إلى قيام الساعة، لا ينتهي الإسلام إلا عند انتهاء الساعة ومجيء الريح التي تقبض، يعني من كان في قلبه الإسلام، لتقوم الساعة على الكفار. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله. فهذه أمور ينبغي أن تفهم، وأن نتعاون على إبلاغ الحق لسكان الأرض، وأن نتآلف ونتحابب، وأن نعلم أن طريق العزة والرفعة والسؤدد واضحة ومسلوكة ولا خفاء فيها، ولكننا نريد الثمن والمثمون فهذا شيء لا يكون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا. قرأ ابن عامر فأمتعه خفيفا بضم الهمزة، والباقون مشددا ومعناهما واحد قليلا، أي سأرزق الكافر أيضا قليلا إلى منتهى أجله. وذلك أن الله تعالى وعد الرزق للخلق كافة، مؤمنهم وكافرهم، وإنما قيد بالقلة لأن متاع الدنيا قليل. قوله تعالى: ثم أضطره، أي ألجئه في الآخرة. قوله تعالى: إلى عذاب النار وبئس المصير، أي المرجع يصير إليه. قال مجاهد: وجد عند المقام كتاب فيه أن الله ذو بكة، أن الله ذو بكة، صنعتها يوم خلقته.
صاحب مكة الذي أوجدها ذو مال، صاحب، وهي بيت الله منسوب له تشريفه. نعم،
جزاك الله خيرا. أن الله ذو بكة صنعتها يوم خلقت الشمس والقمر، وحرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء، يأتيها رزقها من ثلاثة سبل، مبارك لها في اللحم والماء. قوله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
لم يعلق على هذا المؤلف. نعم، نعم، إسرائيلي. نعم.
قال الرواه: إن الله تعالى خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام، وكانت زبدة بيضاء على الماء، فدحيت الأرض من تحتها. فلما أهبط الله آدم عليه السلام إلى الأرض استوحش فشكى إلى الله تعالى، فأنزل الله البيت المعمور من ياقوتة من يواقيت الجنة، له بابان: من زمرد أخضر، باب شرقي وباب غربي. فوضعه على موضع البيت وقال: يا آدم، إني أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي، تصلي عنده كما يصلى عند عرشي.
هذه إسرائيليات ما فيها. أيوة.
وأنزل الحجر وكان أبيض فاسود من لمس الحيض في الجاهلية. فتوجه آدم من أرض الهند إلى مكة ماشيا، وقيض الله له ملكا يدله على البيت، فحج البيت وأقام المناسك. فلما فرغ تلقته الملائكة وقالوا: بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حج آدم 40 حجة من الهند إلى مكة على رجليه، فكان على ذلك إلى أيام الطوفان، فرفعه الله تعالى إلى السماء الرابعة، يدخله كل يوم 70,000 70,000 ملك لا يعودون إليه. وبعث جبريل عليه السلام حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق، فكان موضع البيت خاليا إلى زمن إبراهيم. ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم بعدما ولد له إسماعيل وإسحاق ببناء بيت يذكر فيه، فسأل الله عز وجل أن يبين له موضعه، فبعث الله السكينة لتدله على موضع البيت، وهي ريح خجوج لها رأسان شبه الحية. فأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فتبعها إبراهيم حتى أتيا مكة، فتطوت السكينة على موضع البيت كتطوي الحجفة. هذا قول علي والحسن.
ما علق عليه ولم يذكر، وظاهر أنه إسرائيليات، وهو ينقل كثير من كتاب الثعلبي، والثعلبي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته القيمة في أصول التفسير إنه كحاطب ليل، يأتي بالصحيح والضعيف وبالموضوع، ومدح تفسير البغوي وقال إنه هذبه من الموضوعات ومن الإسرائيليات. ولكن أحيانا قد يأتي الإنسان يأتي بالإسرائيليات ولم يتنبه لها ولم يسلم منها. أي كل من كتب في التفسير أحيانا تتسرب له الإسرائيليات لكن يكون مقلا فيها. نعم. والإسرائيليات كما قلنا منقسمة إلى ثلاثة أقسام: ما عرفنا صدقه من كتابنا، وما عرفنا كذبه من كتابنا، وما أمرنا نبينا أن نسكت عنه فلا نصدقه ولا نكذب، وهو ما لم يرد فيه نص في شرعنا. نعم. وهذا هو الذي قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الباب مغطى والحمد لله، فإن الإسرائيليات كتب فيها العلماء وحكموا عليها، وفي التفسير كتبت فيها رسائل وطبعت، وكل ما يتعلق بالسنة مغطى تغطية كاملة. والحمد لله. وجاء يعني بعض العلماء الذين لهم عندهم خبرة بالأسانيد وبالتخريج، وحكموا على كثير من هذه الأمور وبينوها. فالأمر سهل ولا يحتاج إلا إنسان يرجع ويعرف الصحيح من الضعيف، إلا أن بعض الأحكام محل نظر، لأن الحكم على الحديث بالتصحيح والتضعيف في جانب اجتهادي، فواحد يرى أنه علم واحدا والثاني يرى أنه ما علمه، فالذي علمه وخبره يعني يذكره بالثقة، والثاني لم يعلمه يتوقف في تصحيحه. فالتصحيح والتضعيف جانب منه كثير يخضع للاجتهاد وللمعرفة. فلذلك تجد حديث صححه فلان وضعفه فلان، وتجد الراوي يصحح حديث ويأتي الراوي الآخر ويقول لا ما هو صحيح. وهناك بعض الأحكام لاحظ عليها بعض المتأخرين، وهي أن الحديث إذا تعددت طرقه يكون حسنا. هذا ما هو لازم، قد تعددت طرقه ولا يكون حسنا. وأن الذي يأتي بالحديث بالعنعنة
وقد دلس يكون الحديث مدلس، ما هو لازم. هذه قاعدة أغلبية ينبغي أن ينظر إليها. وهذا الجانب الحقيقة جانب مهم وتتفاوت فيه الناس، ولكن والآن الحمد لله الأمور سهلة وميسرة. لكن الجانب اللي ينبغي ينتبه به جانب الأحكام والاستنباط واستخراج الأحكام من متن الحديث. هذا يبقى له معرفة الأصول ومعرفة اللغة ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة ترتيب الأدلة وما الذي يرجح وما الذي يؤخر. إذن الحديث يحتاج إلى جانبين، إلى حفظة للأسانيد ومعرفة الرجال، وإلى حفظة للأحكام ومعرفة الأصول والفقه وأماكن الاتفاق وأماكن الاختلاف وللإجماع وترتيب الأدلة. ولذلك الآن كل من الجهتين لها اختصاص خاص بها. نعم تفضل. إذن هذا قضية إسرائيلية ذكرها البغوي لعلها استطرادا أو كذا، والله أعلم. نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. وقال ابن عباس: بعث الله تعالى سحابة على قدر الكعبة فجعلت تسير وإبراهيم يمشي في ظلها إلى أن وافق مكة ووقفت على موضع البيت، فنودي منها إبراهيم أن ابني على ظلها
بس
لا تزد ولا تنقص.
هنا يقول الحافظ بن كثير إن ما ورد في البيت ومن بناه هذا لا يصح فيه شيء، والله أعلم. نعم. وأقوى من تكلم في الأسانيد هو الحافظ بن كثير، وأكثر من حكم على الأحاديث الحافظ بن كثير، وهو متأخر نسبيا وهو الحافظ، وكلامه معتدل وخدم التفسير خدمة عجيبة، إلا أن تفسيره معمول للعلماء وأكثر ما يدرسه العامة. الغريب أن تفسير بن كثير مؤلف للعلماء وأكثر ما يدرسه العامة العوام. هذا تفسير يأتي بكلمة موجزة لاتجاه الآية لمعنى الآية، ثم يأتيك بسيل من الأحاديث، والأحاديث هي اللي مبينة للسنة وهي التي فيها الأحكام لتبين للناس ما نزل إليهم. ألا إني أتيت القرآن. فهذا التفسير الحقيقة ينبغي أن يعتنى به وأن يوضح ما فيه من العلم، لأنه مليء بالعلم، وابن كثير خدمه خدمة لا مثيل لها. نرجو الله تعالى أن يجزيه ويجزي علماء المسلمين خير الجزاء.
جزاك الله خيرا.